بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كان الاستدلال بكبرى انقلاب النسبة على التفصيل بين زوجة ذات الولد والزوجة غير ذات الولد، لأن عندنا بالفرع الثاني يوجد خلاف، هل مطلق الزوجة تحرم من العقار أم خصوص الزوجة غير ذات الولد؟ هذا القول بالتفصيل. فاستدلنا على القول بالتفصيل بعدة وجوه، كان أحدها هو هذا، أنه نستدل بكبرى انقلاب النسبة، وقد شرحنا الكبرى في الدرس الماضي. تطبيقها على المقام فيه تقريبا تقريبا اللي ذكره السيد بحر العلوم في بلغة الفقيه، وهو لا يمر بمقطوعة ابن عدينة، لا يستدل بمقطوعة ابن عدينة، وتقريبا آخر لا يدخل مقطوعة ابن عدينة في الأدلة التي يستدل بها. فإذا أصل التقريب بحسب المصادر الأمامنا هو سيد محمد بحر العلم في بلغة الفقيه، لكن طور هذا التقريب إلى التقريب الثاني الذي إن شاء الله تعالى نتعرف إليه. فالتقريب الأول هو كان هكذا يقول: نجمع أولا ملخص، نجمع أولا عمومات التوريث التي تقول للزوجة الثمن أو الربع من كل ما ترك الزوج. جاء دليل وهو الإجماع، قال غير ذات الولد ما ترث من العقار، هذا إجماع عليه أن غير ذات الولد لا ترث من العقار. قال فهذا الدليل الإجماع مخصص تلك العمومات، العمومات تقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج. أجل الإجماع قال إلا غير ذات الولد فإنها لا ترث من العقار شيئا، فاشتق تحت ضمن العمومات أن ذات الولد ترث، بقى تحت العمومات، لأن أخرجنا غير ذات الولد بالإجماع، بقى من أن الزوجة ذات الولد ترث. قال هسه هذا الدليل أخذه، هاي النتيجة اللي أخرجت بها أن ذات الولد ترث، أخذها إلى روايات الحرمان اللي نحن في مسألتنا، يقول الزوجة لا ترث من العقار، أنت الآن أخرجت بنتيجة أن ذات الولد ترث من العقار، تلك مطلقة الزوجة روايات الحرمان اللي احنا بيها، غض النظر عن مقطوعة ابن عدينة قلنا من استعملها. فعدنا في الخطوة الثانية بالمرحلة الثانية كما يقتضي هو هكذا، هاي نظرية انقلاب النسب. بالمرحلة الثانية عندنا عمومات روايات الحرمان تقول الزوجة لا ترث من العقار شيئا، عندك نتيجة خرجت من الخطوة الأولى تقول ذات الولد ترث من العقار، تخصص هذه، فاشبق تحت هذه العمومات أن غير ذات الولد لا ترث من العقار شيئا، لأن ماذا كان روايات الحرمان؟ الزوجة بشقيها مطلقا ذات ولد وغير ذات ولد لا ترث من العقار شيئا. أجت نتيجة الخطوة الأولى قالت ذات الولد ترث من العقار، فاشبق تحت عموم وإطلاق الزوجة هنا، بل غير ذات الولد لا ترث من العقار شيئا. قال شوف إذا خرجنا بالتفصيل اللي نحن نبحث عنه من دون المرور بمقطوعة ابن عدينة. هذا اذا التقريب الاول للاستدلال بنظرية انقلاب النسبة، وقلنا انه نحن اول نبدأ بالرد على الكبرى، وان كان نبحث في الاصول لكن مختصر، فكرة مختصرة عن الرد على هذه الكبرى، واظن انها يعني لم يعد احد يقول بها، ما عندي استقصاء، بس يبدو المطالب بعد ان اندثرت، يعني ما ادري ان كان يقول بها احد الان او لا، ما عندي فن احصاء، بس من المطالب اخذت رواجا قبل 100 عام تقريبها، ثم لم يعد لها حضور، ما ادري على كل. فاذا يرد على الكبرى كبرى انقلاب النسب بغض النظر الان عن تطبيقها على ما نحن فيه، امور اولا ذكرنا بالدرس السابق بانها غير عرفيه، نحن حينما تجمع بين ادله وبين خطابات من المرجع فيها؟ فهم العرف، العرف يفهم هذه الطريقه للتعاطي مع الخطابات، لا يفهم هذا بالرياضيات بالحساب موجود، اللازم هالعملية تجريها مع هاي العملية تطلع النتيجة، دراي النتيجة تدخلها بالعملية الفلان، هذا بالرياضيات بالحساب يمكن أكون شيء كلام موجود، أما العرف لا يتعامل مع الأدلة بهذا الشكل. ولذلك قلنا سنرى بالتقريبين تشوف مرة يجعل هذين الحدين طرف للخطوة الأولى وذن الحدين طرف للثانية ومرة يبدلهم. من المسؤول عن هذا الترتيب؟ ولماذا تأخذ ألف وباء في الخطوة الأولى والنتيجة مع جيم؟ أنا أخذ ألف وجيم بالخطوة الأولى والنتيجة مع باء، ما كفهم قاطئ طلع. هاي مسألة مو رياضية، هاي مسألة عرفية، والعرف لا يساعد على هذا الفهم يعني وهذا التعاطي مع الأدلة. ثانيا من الردود، يمكن وصلنا الردود على الكبرى، أن العام يبقى على ظهوره بعد التخصيص ولا ينقلب إلى ظهور آخر كما تفترض هذه الكبرى من ملاحظة الظهور الجديد بعد التخصيص، خصوصا وأن كلامنا في انقلاب النسبة مع أدلة مع منفصلة يعني مع وليست متصلة حتى يمكن أن نتعامل، فأدلة منفصلة، فالعام يبقى على ظهوره حتى بعد ورود الخاص. فهذا الذي تفترضه الكبرى من أنه نجمع هذا وهذا والنتيجة معها، هو العام لما يرد خاص هو يبقى العام على ظهوره، ما انقلب ظهوره إلى ظهور آخر. هذا الذي تفترض أنه ناتج الخطوة الأولى وتدخل به للخطبة الثانية، آمين هذا الكلام. ولا ينقلب إلى ظهور آخر كما تفترض هذه الكبرى من ملاحظة الظهور الجديد بعد التخصيص، وملاحظة النسبة بين الأخبار إنما هو بين ظهوراتها أكيد، والظهورات ما تتغير، تبقى كل واحد من هذه الأدلة الثلاثة على ظهوره. وقد علمنا أن نسبة ظهور العام إلى كل واحد من الأدلة الأخرى باقية كما هي، نسبة واحدة، ففي المقام عمومات توريث الزوجة مطلقة لها مخصصة في مفروض المسألة، وهما الإجماع والأخبار النافية. الأول بلحاظ الموضوع، الإجماع بلحاظ الزوجة أخرج ذات الولد وقال أن ذات الولد بالإجماع غير ذات الولد، بالإجماع لا ترث من العقار، هذا مخصص بلحاظ الموضوع. روايات الحرمان مخصصة بلحاظ حكم وهي الزوجة، والثاني بلحاظ الحكم وهو الحرمان من العقار، فيعمل بهما معا. أظن الآن باقي الظهورات كما هي والنسبة لا تتغير كما تفترض الكبرى، يقول نجمع الدليل ألف مع باء والنتيجة مع جيم، لا هو ألف باقي على ظهوره وباء باقي على ظهوره، ففي المقام هنا عمومات التوريث لها مخصصة، مخصصة للموضوع أخرج هذا الإجماع، أخرج الزوجة غير ذات الولد وقال هذه، ومخصصة آخر وهي رواية الحرمان الموجودة في الباب، هاي مخصصة للحكم حيث حرمت الزوجة من العقار، فلم يعمل بهما معا هذان المخصصة إلا طبعا، وهذا الكلام أيضا كبريا موجود، إلا أن يوجد مانع كتخصيص الأكثر، يعني نحن نعمل بالتخصيص إلا إذا وجد مانع، وجد مانع كما مرت في البحوث السابقة لما قلنا إباء هذا العام عن التخصيص، صادق يعني هي النسبة بينهما العام والخاص، لكن مو بشكل أوتوماتيكي يعني نقول هذا عام هذا خاص مخصص، لا قلنا هي هذه ظهورات عرفية، هذا تعاطي عرفي مع الأدلة، فلازم تحكم وجدانك تحكم نظرة العرف، فأحيانا صح النسبة بين موضوعيهما عام وخاص ومقتضى الصناعة تخصيص هذا العام بالخاص، لكن ما تقدر تخصص كما مر في مسألتنا لما كنا نقول إباء العمومات عن التخصيص، كما لو لازم نفترض تخصيصا أكثر، تخصيصا أكثر قدير، فالنسبة صح مقتضى الصناعة عام وخاص لكن ما تقدر تخصص إلا يوجد مانع كتخصيص الأكثر وهو قبيح أو إلغاء العام بالكلية، فيقع التعارض بينه وبينها، ممكن أنه إذا تخصص هذا العام بهذا الخاص لا يبقى فرد تحت العام، فإذا هذا لزم إلغاء العام يعني إلغاء هذا الدليل. ويمكن اللي يتذكر أنه يعني ما هو مناط تقديم الخاص على العام، يمكن بالأصول يبحث أيضا بأنه هل هو أقوى ظهورا أم لأنه إذا ما قدمنا الخاص على العام معنى راح يلغي وجود الخاص، إذا أبقيت العام على عمومه ما استعملت الخاص يلزم إلغاء الخاص. أكو من يقول هكذا مناطه في التقديم، وطبعا الخاص موجود دليل ما تقدر تلغيه، فهذا قسم ربما يكون هذا مناطه في تقديم الخاص على العام، إذا ما قدمت الخاص على العام يلزم إلغاء الخاص، فتقديمه ذل من باب الأخذ به وإبقاء العام في الجزء الباقي. على كل إذا هذه هي الملاحظة الثانية اللي ملخصها أن ظهور العام كما بتعبيراتهم لا ينسلم ولا ينقلب، حتى تجي تفترض هنا بالكبرى تقول في الخطوة الأولى أنه ألف نجمع باء فينتج عندي دليل جديد أذهب به مع الدليل جيم، لا العام باق على ظهوره. ثلاثة أن الردود أن هذه العملية غير مثمرة ولا تأتي بجديد، ففي المثال المفروض أكرم العلماء، اللي كان ثلاثة أدلة عنده أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، والدليل الثالث قال لا تكرم النحويين. قال أجي أخذ أكرم العلماء ولا تكرم النحويين عام الخاص، خرجت النتيجة أكرم العلماء إلا النحويين، فهذا الدليلين المتعارضين كانوا بالبداية أكرم العلماء ولا تكرم العلماء كانا متعارضين تباين بينهما، بس لما خصصت أكرم العلماء بلا تكرم النحويين وصارت النتيجة أكرم العلماء غير النحويين، فموضوع هاي النتيجة شنو؟ العلماء غير النحويين، وهو أخص من العلماء اللي بالدليل الآخر لا تكرم العلماء، فصارت النسبة خاص وعام تخصص به، والنتيجة تخرج شنو؟ لا تكرم العلماء هذا الدليل الأصلي، وهذا أكرم العلماء غير النحويين، النتيجة ويرجع للخطوة الأولى التي بدأ منها وهو أكرم العلماء إلا النحويين. فلذلك قلنا العملية غير مثمرة ولا تأتي بجديد، ففي المثال المفروض خرج بنتيجة الخطوة الأولى تخصيص أكرم العلماء بلا تكرم النحويين، وهو جمع عرفي، هذه الخطوة الأولى قالها، وهو جمع عرفي اعتيادي لا علاقة له بالنظرية، أكرم العلماء يأتي عليه دليل لا تكرم النحويين، وحمل هذا اللي سوى وحمل لا تكرم وحمله أو وحمل على كل لا تكرم العلماء على النحويين، وهو يحتاج إلى قرينة وشاهد ولا يكفي فيه تطبيق هذه النظرية لعدم عرفيتها. اللي سوى بالمثال اللي ذكر شنو؟ قال عندنا أكرم العلماء ولا تكرم النحويين عام وخاص، أجمع بينهما، فالنتيجة تصير أكرم العلماء إلا النحويين، لكن في النتيجة الأخرى حصلت عندك وهي حمل لا تكرم العلماء كما خصصت بالنحويين، هذا حمل لا دليل عليه ولا قرينة ولا يوجد تنافي بينهما حتى تحمل أحدهما على الآخر، ولعدم التنافي بين لا تكرم العلماء ولا تكرم النحويين حتى تحمل عليه، وإلا فإنه يمكن أخذ حصة من أكرم العلماء مثل أكرم الفقهاء وجعلها مخصصا للعام الآخر اللي هو لا تكرم العلماء، يعني لا تكرم النحويين هي حصة من لا تكرم العلماء، فممكن إذن أن أكرم العلماء اللي هي العام الآخر أخذ حصة منه أكرم الفقهاء فتكون مخصصا للدليل الآخر. فإذن وحقيقة ما جرى وبالدقة ليس نبدأ انقلاب نسبة، حقيقة ما جرى يعني في هذا المثال أن خطاب لا تكرم النحويين أصبح شاهد جمع بين الخطابين المتعارضين، ويعود الإشكال إلى كونه تبرعيا. فإذن بالدقون ما نبدأ انقلاب نيسبة، وإنما عدة هذا الذي قاله من زمان الشيخ السابق، يعني مرض لورا 1200 سنة تذكرون انقلاب النسبة. هو الشيخ الصدوق قال عندي هنا يقول الزوجة ترث من كل شيء، وهنا دليل يقول الزوجة لا ترث من العقار. رواية اجت مقطوعة بن ابني قالت ذات الولد ترث من العقار، قال خلص اذا هذه المقطوعة حلت لي الاشكال. فمعنى هاي الروايات اللي تقول ابن ابي يعفور الزوجة ترث من كل شيء يريدها ذات الولد بقرينة مقطوعة بن ابني، والروايات اللي تقول الزوجة لا ترث من العقار شيئا هذه يريدها غير ذات الولد بشهادة ماذا؟ مفقود مقطوعة بن ابني. فإذا هذه النتيجة هذا مو مادة انقلاب النسبة، وإنما هو جعل هذا الدليل الثالث شاهد جمع. فهنا هم مثالك هذا عندي أكرم العلماء وعندي لا تكرم العلماء متعارضين، اجى دليل قال لا تكرم النحويين، فهذا جعلت شاهد جمع. اذا الذي قال اكرم العلماء قدم عدا النحويين، والقال لا تكرم العلماء قدم النحويين، فهذا بالدقة ليس مبدأ انقلاب النسبة، وانما هو جعلت هذا الدليل الثالث شاهد جمع. وهذا من الشيخ الصدوق كان يفكر هكذا، ما يبغى يقطع 1200 سنة من عمر علم الأصول حتى يوصل إلى انقلاب النسبة. وهذا الذي فهمه الشيخ الصدوق، ويرجع الإشكال حينئذ على أنه على أساس تجمع بهكذا طريقة، لأن معنى أنت حملت لا تكرم العلماء حملتها على النحويين وهكذا، يعني ولا يوجد تنافي بين هذا العام والخاص حتى تحمله عليه. لا تكرم العلماء عام أحدهم النحويين، فبأي قرينة بأي شاهد خصيت لا تكرم العلماء بخصوص النحويين بأي شاهد؟ فرحت المشكلة إذن ما حلتها. إذن هاي يرد على الكبرى ويرد على الصغرى. أولا إن روايات المسألة ليست صغرى لانقلاب النسبة أصلا، لأن النسبة بين العمومات المورفة والنافية هي العموم والخصوص المطلق وليس التعارض. وهكذا نظرية انقلاب النسبة ماذا تفتر؟ دليلين متعارضين تباين بينهما، يأتي دليل ثالث يخصص أحدهما فتنقلب نسبة التباين اللي كانت أولا إلى عموم وخصوص مطلق. يعني متباينين الآن عمومات التوريث وروايات الحرمان مو متباينين، عام وخاص مطلق بينهم. صحيحة ابن أبي يعفور تقول الزوجة ترث من كل ما ترث الزوج، وروايات الحرمان ماذا تقول؟ الزوجة لا ترث من العقار، هاي خاصة بالنسبة لتلك ليس مباينة. فأصل لا صغرى لمبدأ انقلاب النسبة هنا حتى تطبق، لأن النسبة بين العمومات المورثة والنافية هي العموم والخصوص المطلق وليس التعارض كما هو واضح. أما المقطوعة فهي جزئية داخلة في عمومات التوريث، وحصة منها لو دققت مقطوعة بن دينش تقول ذات الولد ترث من العقار. شخص شنو المعلومة الجديدة جابتها؟ أنا عندي عمومات التوريث تقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، فحصة منها ما جاءت من مقطوعة بن أبين الجديد، حصة منها. كما بالمثال ذكر السيد التقليد فكرة انقلاب النسبة يقول لو جاءني لا تكرم العلماء وجاء لا تكرم النحويين، هي لا تكرم النحويين حصة من لا تكرم العلماء. هاي الملاحظة اللي ذكرناها في ذول النقطة الأخيرة، لو كنا في بحث أصول ممكن كان أشبعنا بحثنا، نعتقد هذا تكون مفتاح جيد لفضائي. ولا لعد أكرم العلماء أبذرهم أقسمها إلى حصص، أكرم العلماء مش شامل لأكرم الفقهاء، خلاص إذا نأخذ أكرم الفقهاء وأجعلها خاص بالنسبة لا تكرم العلماء الدليل الآخر، وأيضا أسوي انقهاشي خلصها هاي الحصص حصة منها، فلا تكرم النحويين. أين الحصة من لا تكرم العلماء؟ ما جاءت بشيء جديد، هو لا تكرم العلماء عامة. فإذا المقطوعة هنا لما تقول المقطوعة ذات الولد الترف من الرضاع، هي حصة من عمومات التوريث. يا عمومات التوريث قالت الزوجة ترف من كل ما تركت. معروف الشاهد هي إضافة، هو أصل التعليق رقم واحد، وأن الروايات أن المسألة موضوع هنا، المسألة ليست صغرى لانقلاب النسبة، لا يوجد تباين بين العامين وإنما العموم والخصوص المطلق. اثنين، ملاحظة ثانية، ولو تنزلنا فإن العملية لا محصل منها، لا ثمرة فيها، لا جدوى وراءها. ليش؟ لأن نتيجتها نفس معقد الإجماع الذي استدل به. الخطوة الثانية، لما الخطوة الأولى خرج بنتيجة أن ذات الولد ترث من العقار وهكذا فرضنا، قال هيا أخذها ذات الولد ترث من العقار، أدخل بالخطوة الثانية على من؟ على عمومات الزوجة لا ترث من العقار، تخصصها. ايش تبقى بالنتيجة؟ قال هيا خرجنا بغاية أن غير ذات الولد لا ترث من العقار، شبه نفس هذا والإجماع الاستدلالي انت بالخطوة الأولى، هاي النتيجة اللي خرجت منها هو الإجماع الاستدلالي. فشنو السبب ثمر بها عمليتك اللي سويتها؟ هو الاجماع اللي دخلت في الخطوه الاولى ماذا كان؟ غير ذات الولد لا ترث من العقار، والنتيجه اللي خرج بها الان بالعملي ان غير ذات الولد لا ترث من العقار، فماكو ثمره اذا بهذه العمليه. ثالثا، رد الثالث، ان الاجماع مدركي ولا يوجد اجماع بمعزل عن الاخبار، ولولا مقطوعه ابن اذينه فإنه لا يوجد عندنا مثل هذا التفصيل أصلا، وهذا خلاف فرضه بالاستغناء عن المقطوعة. وهكذا افترض هو، قال أنا أطبق كبرى انقلاب النسبة لكن من دون الحاجة إلى المقطوعة، يعني العكس استعملت، بل استعملت الإجماع على أن غير ذات الولد. وهذا الإجماع هو من إجا؟ هو أصلا من انقدح في ذهنكم أنه ذات ولد وغير ذات الولد، وهي يمكن تأخذ ليس مقطعة بين وبين الروايات، كلها روايات الباب أمامنا، أكو واحدة تتعرض إلى ذات ولد وغير ذات الولد. فإذا بنأت تستغني عن المقطوعة، شو ما هو منشأ الإجماع ومدركه بهذا التفصيل؟ والإجماع إنما نشأ من هذا، ولولا المقطوعة لما فكر أحد بالتفصيل بين غير ذات الولد وذات الولد، لما لم يسوق ولا إلى مبرر، الروايات كلها مطلق. فهذا إجماع مدركي لأنه على خلاف فرضه الاستغناء عن المقطوعة، بل لا يوجد أولا مدركي، إذن بل لا يوجد إجماع على شيء من تفاصيل المسألة إلا أصل الحكم في الجملة، فلا وجه للاستدلال به، وإنما يجب ملاحظة مدركه، وهذا ما قررناه في أول البحث. ونتذكر أن ابن الجنيد اللي أصلا حكي عنه ما يحرم من شيء، أن السيد المرتضى ما يحرم من العين فقط، يعطيها من القيمة من كل شيء، الشيخ الصدوق مثل السيد المرتضى يعطيها من القيمة من كل شيء لكن فقط لغير ذات الولد، وصاحب الدعاء نقل الإجماع على كل يعني خلاف كثير في المسألة. رابعا، من الردود على الثغرة، إن مقتضى هذه العملية عدم العمل بروايات الحرمان مطلقة. لو دققت بها العملية ونتائجها ستجد أنك ما احتجت روايات الحرمان أصلا، وهذا يعني إلغاء دورها بالكلية. ليش؟ لأن احنا عندنا اثنين زوجة، وذات الولد وغير ذات الولد، خل نشوف احكام من منين اخذناها. لأن توريث ذات الولد كان بعمومات التوريث وهكذا بالخطوة الأولى منه، ومنع غير ذات الولد كان بايش؟ بالإجماع، وقع كان بالإجماع. ف فإذا لا يوجد أثر عملي ولا احتاجت إلى روايات الحرمان، فهل من الصحيح إلغاء روايات الحرمان بالكلية؟ إشكال. وإلغاء روايات الحرمان مشكلة، لأنك ذات الولد أخذت ميراثها واستحقاقها من عمومات التوري، وغير ذات الولد أخذت منع استحقاقها من الإجماع، فما إلها بعد أي أثر عملي رواية الحرمان. لازم هاي العملية بدها تستدل بها إلغاء روايات الحرمان بالكلية، وهو مشكلة. خمسة، من انقلاب النسبة بعد التخصيص بالإجماع إلى كون المورثة مطلقا أخص مطلقا من النافية؟ وهكذا يفترض أن مدى ما طبق قال أني أخصص بالخطوة الأولى عمومات التوريث اللي تقول الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، إجا الإجماع أخذ غير ذات الولد قال لا هاي ما ترث من العقار، شبقى قال تحت العمومات الزوجة ذات الولد ترث من العقار، نقول هيك ولا مو ترث من العقار، ترث شبقى تحت العموم، ترث من كل شيء، للعموم ماذا كان صحيحة بن أبي يعفو، الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، هي سنة راجعة شوية هيك ماكو إلا أن تغمضوا فيه حسب تعبير القرآن الكريم، يعني هي أكو أمور نمشيها بهالطريقة هاي إلا أن تغمضوا فيه، بس أنت تدقق بيها تعال خلنا نتفاهم هاي شنو هاي شنو. فماذا كان العام؟ كان الزوجة صحيحة بن أبي يعفو عمومات التوريث، الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، جيد؟ اجى الاجماع ماذا اخرج؟ قال غير ذات الولد لا ترث من العقار، والعمومات وماذا كان العمومات؟ كان مو عقار، كان ترث من كل شيء، خليها هاي تبان. فهو ماذا يقول؟ يقول خرجت النتيجة بعد أن خرجت غير ذات الولد بالاجماع، ايش بقى تحت العمومات؟ ذات الولد، قال اذا شوف ذات الولد ترث من العقار، هاي النتيجة أخص من روايات الحرمان اللي تقول الزوجة لا ترث من العقار، ذات الولد ترث من العقار، نخصص فيها تلك العمومات. ايش يبقى تحت عمومات روايات الحرمان؟ غير ذات الولد لا ترث من العقار، اللي هو عن الإجماع اللي سبب به أولا، فسر الماء بعد الجهد بالماء، كان عندك بالإجماع هذه النتيجة، ما تحتاج كل اللوف حتى توصل له. فمحل الشاهد إذا لاحظ الآن، لكي يجعل العمومات بعد أن خصص هذا الإجماع لكي تكون نسبة أخص مطلقا من روايات الحرمان حتى يطبق النظر انقلاب النسبة، يلزم تغيير في العمومات، وللعمومات من كل ما ترك الزوج، فمو أخص مطلقا. إذا هذه الملاحظة خمسة، منع انقلاب النسبة بعد التخصيص بالإجماع إلى كون المورثة مطلقا أخص مطلقا من النافية. هاي سمكان يبحث عن المطالب سيد محمد بارون قبل 100 سنة 120 سنة، بعض صعفي قاعدين هنا، أنا مدري مدرسة الأخون، مدري جامعة صوتي بالسطح يدرسون بالصيف، السلام يساعدكم يساعدنا، احنا في هذه الظروف نريد نناقش مثل هذه، يردلها جهاد حقيقة ويردلها معونة ولطف إلهي حتى يمكن أن يعني يصفل بهم بمقدار ما حتى نستطيع أن نستمر بهذه المطالب. فإذا لا يحصل هذا الذي قاله، ليست مطلقة، بل الانقلاب إلى الأمام من واجب، هذه نتيجة الخطوة الأولى، مو أخص مطلقة، أشرح لك شلون. وذلك لأن المورثة العام الأول اللي خصصها بالإجماع، وذلك لأن المورثة وإن كان موضوعها بعد التخصيص بالإجماع هو خصوص ذات الولد، فتكون أخص من النافية من هذه الجهة، ما بعد أن أخرج فذات الولد بالإجماع، لأن موضوع النافية الزوجة أو النساء أو نحو ذلك من العمومات والإطلاقات، إلا أنها هي عمومات التوريث أعم من وجه آخر، هذا أعم من وجه للحكم فيها بالتوريث من كل شيء مطلقة، بينما روايات الحرمان تنفي استحقاقها من العقار خاصة. فهذا العموم من وجه، لأن عمومات التوريث، نرجع خلي عمومات التوريث قبان، الزوجة مطلقا ترث من كل ما ترك الزوج، جاء الإجماع قال غير ذات الولد لا ترث من العقار، فمن حيث الموضوع تخصص اجت غير ذات الولد اخرجناها، بقت بس ذات الولد، فبلحاظ الموضوع هاي النتيجة اللي اخرجنا بيها، موضوع هو اشبق بس ذات الولد، وهو اخص مطلقا من موضوع روايات الحرمان اللي تقول الزوجة لا ترث من العقار، يعني مطلقة بلحاظ الموضوع، بس بلحاظ الحكم هذه هي عمومات الترث، تقول ترث الزوجة من كل ما ترك الزوج، وروايات الحرمان ماذا تحمل من خصوص العقار، فإذا هذا أعم من جهة وهذا أعم من جهة، روايات الحرمان أعم من جهة إطلاق الزوجة، وعمومات التوريث أعم من جهة توريث الزوجة من كل ما ترك الزوج ولا تختص بالعقار. نعم لو كان الحكم في كليهما على موضوع واحد وهي ذات الولد مع الاختلاف المذكور بين الحكمين كان اللازم تقديم المفصلة فإنه أخاص، ولكن كما رأينا الموضوع، فبلحاظ الموضوع خلقلها كذا باختصار، بلحاظ الموضوع روايات الحرمان أعم من هذه النتيجة، لروايات الحرمان تقول الزوجة لا ترث، وهنا النتيجة اللي أخرجنا بها تقول الزوجة ذات الولد ترث من، لكن بالحكم تختلف. سيد بحر العلوم طبعا بعد الآن إلى حد ما لا أقول أشبعنا البحث، بس بالتأكيد ذكرنا تفاصيل كثيرة، سيد بحر العلوم في البلغة أجاب جوابا مختصرا لا يبقى يعني لا قيمة كبيرة بلحاظ ما قدمنا، ف نطوي عنه كشحا، نختصر بعض المطالب مراعاة للظروف اللي نمر بيها. ثانيهما اذا التقريب الثاني، التقريب الثاني لأي شيء؟ للاستدلال بالكبرى انقلاب النسبة على التفصيل، لكن الفرق في هذا التقريب الثاني انه يأخذ بنظر الاعتبار مقطوعة ابن أذينة، وقد ذكره بعض الأعلام المعاصرين في مجلة فقه للبيت من دون أن يشير إلى أن أصل هذا التقريب موجود في بلغة الفقيه، لكن نحن الحمد لله بمراجعتنا للمصادر قدرنا يعني نصل إلى هذا. ما ذكره بعض الأعلام المعاصرين لتقريب الاستدلال على قول الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق هو من قال بالتفصيل أو أسس بالدقة القول بالتفصيل المتقدم، وبمساعدة مقطوعة ابن أذينة، هذا فرقه سنعلم ليش قال لأنه ما ذكر أصل كلام البلغة، لكنه ستشعر على أنه حاول أن يتجاوز الإشكالات على تقريب البلغة، يقرأ بين السطور يعرف لم يسار المهنة، حاول أن يتجاوز الإشكالات لكن أيضا لم ينجو من الإشكالات. قال تقريبه هذا، نعم لو قلنا بمبنى انقلاب النسبة أمكن أن يقال بأن روايات الحرمان بعد تخصيصها برواية ابن أذينة، شوف بدل طرفي العملية، كان ماذا بالتقريب الأول؟ بدأنا عمومات التوريث خصصناها وانتقلنا لروايات الحرمان، الآن لا بدأ روايات الحرمان خصصها بمقطوعة ابن أذينة، والنتيجة أخذها
لعمومات التوريد. لكن العمومية مو عرفية، لأنه من الذي يحدد بما نبدأ وبما ننتهي؟ وما هي ألف وباء وجيم هنا؟ من الذي يرتبها حتى أجي أقول أخذ ألف وباء والنتيجة أذهب مع جيم؟ شو الآن تغيرت ببساطة، صارت الألف والباء اللي استعملها أول غير الجيم. فإذا دققوا هذا التغيير وهذا التعديل في التقريب، ما أخذ عمومات التوريث وبدأ بها، لا، أخذ روايات الحرمان جمعها مع مقطوعة ابن أذينة والنتيجة انتقل بها علما إلى عمومات التوريث. قال لو قمنا بمبنى انقلاب النسبة أمكن أن يقال في المقام بأن روايات الحرمان بعد تخصيصها، وكان هو الغزالي الذي يقول أين أبناء الملوك من هذه الذلة مش علينا كلية، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من أن تزل أقدامنا مع المتصارعين على الدنيا والمثيرين للفتن، مهما كانت على كل الشعارات التي تثار هنا وهنا. نسأل الله التسديد إن شاء الله، أن يوفقنا لما يحب ويرضى. فإذا هاي الخطوة الأولى قال أنه روايات الحرمان تخصصها بروايات ابن أذينة، قال بعد هذا التخصيص الخطوة الأولى تكون أخص من رواية ابن أبي يعفو اللي سميناها عمومات التوريد. شلون؟ قال لأنها تختص بغير ذات الولد وتثبت حرمانها من إرث بعد التخصيص لمقطوعة ابن أذينة، ماذا يبقى تحت عمومات روايات الحرمان؟ فقد غير ذات الولد. قال هل ينقلها رواية ابن أبي يعفور لي تقول الزوجة ترث من كل شيء خصصت، فصارت إذا خرجت غير ذات الولد لا ترث من الأقارب شيئا بموجب الخطوة الأولى، وبقي تحت صحيحة ابن أبي يعفور أن ذات الولد ترث من العقار. قال ورواية ابن أبي يعفور تشمل ذات الولد وغيرها وتنفي الحرمان فيهما مطلقا، فبناء على قبول كبرى انقلاب النسبة وهو لا يقول بها طبعا، لا بد من تخصيص رواية ابن أبي يعفور وإخراج غير ذات الولد من عمومها بمقتضى روايات الحرمان بعد اختصاصها بغير ذات الولد. واضح إذن الآن العملية ماذا صارت الآن؟ قال روايات الحرمان التي قالت الزوجة لا ترث من العقار شيئا، أجت مقطوعة ابن أذينة قال ذات الولد ترث من العقار، هاي علاقتها عموم وخصوص مطلق، خصصت روايات الحرمان. شبق تحت روايات الحرمان غير ذات الولد لا ترث من العقار شيئا، لأن ذات الولد خرجت المقطوعة ابن أذينة. قال هل غير ذات الولد لا ترث من العقار شيئا؟ روح اجمعها مع صحيحة ابن أبي يعفور وعمومات التوريث اللي تقول الزوجة ترث من كل شيء، انت الآن خرجت بنتيجة تقول غير ذات الولد لا ترث تخصصها، فتبقى ماذا النتيجة؟ خطوة ثانية تحت عمومات التوريث ذات الولد ترث، لأن غير ذات الولد أخرجت. هذا هو ملخص التقرير. أقول في هذا التقريب تعديل للتقريب الأول من عدة جهات، كتغيير أطراف مرحلتي تطبيق الكبرى، هذا واضح شفنا غير الأطراف، وترك الاستدلال بالإجماع، فهي مناقشاتنا جملة منها تقول إجماع مدركي غيره بعلى ما تأتي، والرجوع إلى المقطوعة ما ألغاها لأنه مقطوعة موجودة، إلغاها بالكلية مشكل لا أقل من أنها تجي بشرط كما ذكرنا في بعض الدروس. إذا طور بعض الإعلام المعاصرين طور تقريب بلغة الفقيه بعد أن التفت إلى جملة من الإشكالات، وكأنه التفت إلى بعض ما أوردناه من الإشكالات، وأنه وقلنا لم يتعرض أصلا في تقريب بلغة الفقيه ولا مناقشتها، لكن هنا أكيد على صفحة يعني بانش بها. وكأنه التفت إلى بعض ما أوردناه من الإشكالات، ولعله لما ذكرناه من عدم جدوى التقريب الأول، ومع ذلك فإنه ترد عليه جملة من الإشكالات المتقدمة. أولا عدم صحة كبرى انقلاب النسبة، ولذلك هو كان يكرر لو قلنا ولا يقول بها، لكن للتذكير. ثانيا الإشكالات الكثيرة المتقدمة على تخصيص روايات الحرمان بمقطوعة ابن عيينة، ذكرنا إشكالات كثيرة، وكلما كنا نجيب إشكالا نطرح إشكالا آخر، الآن بعد أن انتهينا قلنا وهذه إشكالات أخرى، وإشكالات كثيرة على تخصيص روايات الحرمان اللي هي مستفيضة متواترة بمقطوعتين، لو كانت المقطوعة يعني صحيحة وحجة هكذا نقول في الإشكال، هذا لا يعني أننا نتبناه. قلت ماذا من ترد ولا رواية واحدة الإمام يذكر فيها هذا التفصيل، فذكرنا هذا إشكالات كثيرة هاي كنا تذكرها. ثلاثة إضاء صحيحة ابن أبي يعفور لحملها على ذات الولد خاصة، لأن فيه في هذا الحمل إخراجا لمورد السؤال وهي غير ذات الولد كما قدمنا. كيف تحمل رواية ابن بموجب هذه النتيجة؟ تقول ابن روايات عمر مات التوريث نحملها على ذات الولد، فقلنا معنى إخراج بمورد السؤال يعني الإمام بالجواب ماذا يقول؟ يقول تستحق نصف الصداق، وهي معنى ابن غير ذات ولد. هاي ثلاثة. رابعا عدم جدوى العملية، لأن النتيجة التي وصل إليها ماذا كانت؟ وهي أن ذات الولد ترث من الرضاع. ما نتيجة الخطوة الثانية؟ هو عين ما بدأ به أولا وهي مقطوعة ابن عيينة. شنو النتيجة الأخيرة بالخطوة الثانية؟ مو قال الخطوة الأولى ماذا كانت؟ روايات الحرمان نخصصها بالمقطوعة شبق بها على أن غير ذات ولد لا ترث، نجي غير ذات ولد لا ترث ندخلها مع عمومات التوريث يبقى ذات الولد ترث، شخو هي هاي مقطوعة ابن عيينة اللي بدأت بها أولا. شنو الثمرة السهلة العملية؟ أول ما بدأت مقطوعة ابن عيينة قال ذات الولد ترث، وهي النتيجة الخرج بها. وفي الحقيقة فإن ما قام به نفس ما قلنا في بعض تعليقاتنا السابقة هو جعل المقطوعة شاهد جمع بين الطائفتين بحمل الروايات المورثة على ذات الولد وروايات الحرمان على غيرها. وقد قلنا أنه غير تام لأن المقطوعة لا مفهوم لها، فهو هذا رجعت انت إلى كلام الصدوق، لا كبرى انقلاب النسبة ولا غيرها. عندنا طائفتين من الروايات، طائفة تقول الزوجة ترث من كل شيء، وطائفة تقول الزوجة لا ترث من الأقارب. تحيرنا بيه قلنا هاي شلون راح نجمع البياناتين، اجت مقطوعة ابن عيينة قال ذات الولد ترث، قلنا ايه الله يفرج عنا تفرجت عنا يا ابن عيينة ويستاهل، هو ابن عيينة يستاهل رحمة رجل من الاجلاء، رحمة على والدك حلت لنا المشكلة. فالروايات اللي تقول الزوجة ترث هاي على ذات الولد، والروايات اللي تقول الزوجة لا ترث هاي غير ذات الولد. فإذا رجعنا إلى كلام الصدوق معنى جعلت مقطوعة ابن عيينة شاهدة جمع. قلنا الفقه يطور الأصول والأصول يطور الفقه، فخذوا هذه المطالب من الفقه لما بالأصول تصل مبدأ انقلاب النسبة حتى لا تفكر هكذا مجرد تصورات ونظريات، لا اجعل الفقه باعتباره هو التطبيق، خذ هذه المطالب أمامك وعمق المقلب بالأصول هناك. انتهينا إذن هذا من آخر الوجوه اللي يمكن أن يستدل به على القول بالتفصيل. بناء على كبرى انقلاب النسبة بالتقريبين تينما. إذن خلاصة البحث في هذا الفارع النتيجة شنو؟ بس مطلق الزوجة تحرم لبس غير ذات الولد، خنشوف النتيجة شنو؟ ما ندري شو يصير ماشي. خلاصة البحث في هذا الفارع، فرع الثاني اللي هو التفصيل بين الزوجة مطلقا أو لا، إن القول بحرمان مطلق الزوجة يستند إلى إطلاقات وعمومات أدلة الحرمان وهي ثابتة. إن باوع القول الأول قائل بالإطلاق ما هو حق، عندنا روايات مستفيضة متواترة فيها إطلاق روايات الحرمان كلها مطلقة صح، والقائل بالتفصيل يستند إلى مقطوعة ابن أبينة التي لا نستطيع إلغاءها، لكن علمنا الإشكالات على صلاحيتها للاستدلال على التفصيل. لما نقول بالإطلاق بعنا تور الدور مقطوعة ابن، لما قدمت المواجه إذا تقول بالإطلاق بعد ابن أبينة اشتفتهم منها مثلا، هم معنى يلزم إلغاءها، هذا مشكلة بدل جمدل. وبينهما ثالثون، بين هذين الفريقين لم يستطع تجاوز المستندين، يقول الأول حجة عدل ونقبل، والثاني القائل بالتفصيل هم حجة عدل ومقبول، إشكالكم بينه ها كل إشكال نذكره نرد عليه. فاحتاط في المسألة بعد كل هالجهد هذا، قال صاحب الرياض قدس سره: والاحتياط لا يترك هنا، أي في الزوجة المحرومة اللي نحن بسببها الفرع الثاني، قال بل في أصل المسألة أيضا، فإنه طريق السلامة، كل مسألة ميراث الزوجة من العقار تزن بالاحتياط بها، فإنه طريق السلامة. وعمم صاحب الجواهر قدس سره الاحتياط أيضا فقال: هذا ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع محال الشك، هم فقط هذا المريد. إذن هاي الآن خلاصة، قلنا خلاصة البحث، هذه خلاصة. أقول على أطروحتنا في كون الحكم صادرا بالولاية، لا ننسى سالفتنا الأولى، يكون موضوع الحكم تابعا لما يراه الفقيه الجامع لشروط ولاية أمر الأمة. محلولة، قدمنا هذه الأطروحة، خلص ولي الفقيه حرم الزوجة مطلقة لو خصوص غير ذات الولد، لو لا يحرم الزوجة أصلا يوقف هذا الحكم، هذا أمر بالولاية فمحلولة بيد ولي الفقيه. ومن لم نقل بها بهذه الأطروحة قد تناقش بها، فالاحتياط بالتراضي حسن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. يبدو باكر معكم درس إن شاء الله تعالى.